بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. طيب، نأخذ هذه المجموعة. تفضل يا فاطمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ، اسمح لنا بأسأل عن الضحية.
إيه.
أنا الله يطول عمرك، أنا الحمد لله من زمان أضحي.
إيه؟
بس من 3 سنين أو 4 سنين أضحي، بس ما أدفع قيمة الضحية.
إيه.
لأنه ولد أخوي عنده حلال، وكل سنة يعطيني أنا وأمه وحدة، ويعطيني أنا وحدة. أمثل يعني ثواب هاي الضحية، يعني أنا الإناثة ثوابي، ولا يعني ثوابها لين ولد أخوي؟
إن شاء الله يا فاطمة.
يا الله، شكرا.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا ومرحبا.
هلا
أم خالد.
نعم، أنا من السودان. والله عندي سؤال.
تفضل أختي، تفضل، أنت على الهواء.
عندي أنا والله لما أصلي مثلا في صلاة السنة أو النافل، بقرأ سورة الزلزلة وبقرأ سورة القارعة. بعدين لما أجد في الآية مثلا، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال.
وين رحت يا أم خالد من السودان؟ انقطع من عندك يا أم خالد. حاولي مرة ثانية، بارك الله فيك، حاولي مرة ثانية. أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أخوي.
عندي سؤال تابع اللي سألتك الحلقة الماضية.
أيوة.
بالنسبة للطيور حقة الزينة والببغ، هذا يوكل ولا ما يوكل؟
ذكرت لك يا أخوي أبو محمد.
إيه،
ذكرت لك أنا أي طير يأكل المخلبة هذا ما يجوز أكله. أي طير ما يأكل المخلبة يجوز أكله، سواء البلابل أو الطيور الزينة أو كذا، أي طير. هذه قاعدة تضبطها، بارك الله فيك.
أوكي، الله يجزاك خير.
مرحبا أبو محمد، أهلا وسهلا. أم علي.
أيوة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير على هالبرنامج.
آمين، جزاك الله
حسناتك إن شاء
يا
الله
رب،
ويدخلك جنة الفردوس يا رب.
يا رب، جزاك الله خير.
الله يسلمك. عندي 3 أسئلة.
تفضلي.
الأول، أنا كنت يوم الاثنين صايمة، ويوم مال الفحص مال كورونا مال الخشب.
إيه.
اللي فطر هذا الفحص فطر أو لا؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، الله يسلمك، أنا عندي ولدي في البيت، وكان يبي يطلع ينتقل في بيت ثاني.
إيه.
أعطيته مبلغ من المال، عطيته، حطيته في ظرف، عطيته، قلت له هذه هدية من عندي لك. قال إن شاء الله، بس يقول إن شو اسمه، راح خذ من مبلغ 3000 ورجع لي الباقي. هل علي أو حلفت؟ قلت له هذا والله العظيم إن هذا المبلغ حقك، خذ لي تبا إن شاء الله، كل شيء لي تبا حق بيتك خذ من المبلغ.
إيه.
هذا.
إيه.
وحلف، قلت والله العظيم، بس هو خذ من المبلغ 3000 ورجع لي البقايا، رجع لي 5000 وخذ 3000.
أيه.
علي كفارة يمين يعني.
وانت حلفتي عليها؟
ايه والله، قلت والله العظيم. ايه نعم، قلت.
طيب،
قلت.
ان شاء الله يا معلم.
الكفارة هذه اعطي من اعطيها يعني؟ انا ما عندي 10 مساكين، وين اسير اجيبهم؟ انا حرمة في البيت، وثانيا ما نطلع، تو كورونا ما نطلع من البيت.
طيب،
هل
تسمع
الشغالات؟ عندي شغالات 2، هل اعطيهم شغالات؟
ان شاء الله يا معلم، تسمعين الجواب.
او اخلي ولدي يوديه للاحمر يعني؟
ان شاء الله.
ايوه،
بحول الله.
السؤال الثاني، الله يسلمك، عن الصلاة، عن استفتاح الصلاة. أنا كنت أول لما أقيم الصلاة أقرأ الاستفتاح الصلاة، دعاء الصلاة داخل الفريضة بس. فأنا سمعتك من فترة، الله يسلمك، إنك تقول إن دعاء الاستفتاح في كل شو اسمه، في كل صلاة يعني. حتى السنة يعني.
نعم.
يعني حتى السنة الراتبة والسنة النفل وصلاة ركعة الوتر.
صحيح.
صلاة الضحى وركع قبل أصلي ركعتين، قبل العشاء أصلي ركعتين.
صحيح يا معلم.
هل أقرأ فيهن هذه لكلهن،
ان شاء الله ان شاء الله يا ام علي ابشري. مرحبا اختي اهلا وسهلا.
وعندي الله يسلمك امس انا سمعتك امس الرجال اللي مكلمك عن الحرمه انه يا شيخ البنات اليوم ما يحبين يسوون شبر ما يشتغلت. انا عندي بنت عمرها يمكن في 30 ما تعرف تسوي شاهي.
الله المستعان.
ما يسمعن كلام الام ما لهن شغل في كلام الامهات. والله يا شيخ ربات البيوت كنا وقمنا الاولاد وقمنا البيوت وكنا الحمد لله.
صحيح صحيح.
الحمد لله وجزاك الله خير.
الله يحفظك. الله يحفظك.
يحفظ الرسول يا رب.
يا رب جزاك الله خير. مشكور على الدعوات الطيبه. شكرا شكرا. ها أم سلامة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيكم بارك.
عندي سؤال بالنسبة إذا كنت أنا يعني فاتحة قناة غير قناة داخل الإمارات يعني قنوات بلاد أخرى
إيه؟
وأذن الأذان عندهم فشو أتصرف يعني هل أردد وراهم أقصر عليه يعني شو كيف أتصرف؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا أختي. من؟ تفضل يزن.
السلام عليكم أنا يزن من الشارقة عمري 10 سنوات.
طيب خلنا نرد عليك السلام يزن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا تفضل.
هل صلاة سنة الفجر مؤكدة؟
سنة الفجر؟
نعم
إن شاء الله.
السؤال الثاني هل حفظ جزء طويلة من القرآن يرفع درجاتنا؟
هل إيش؟
هل حفظ سورة طويلة من القرآن هل
أيه؟
يرفع درجاتنا؟
إن شاء الله. السؤال الثالث ها؟
وعدك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه. بارك الله فيك يزن حفظك الله وجعلك إن شاء الله من العلماء العاملين ومن حفظة كتابه. من؟ أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
اللي سألين يا شيخ.
تفضل يا محمد.
أول سؤال أنا أصلي يا شيخ صلاة الليل 11 ركعة بعد العشاء يعني صلاة القيام فما أقدر عندي مشكلة في كتوفي وفرقبتي في ظهري ما أقدر يعني أستمر حتى أخلص 11 ركعة فالسمع تبسيم الساعة واحدة في الليل أصلي 6 ركعات مثلا وأرتاح حتى الساعة 3 وأروح أصلي 5 ركعات بوترها كلها
إن شاء الله.
والسؤال الثاني وراء أيوة. كل صلاة فريضة أقول أستغفر الله أستغفر الله 3 مرات اللهم أنت السلام ومنك السلام وأشهد وأهل كذا وأقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسي وزينة عرشي ومداد كلماتي وراء كل صلاة أنا مستمرة بهذا الدعاء في شيء
بعد كل صلاة إن شاء الله تسمعين الجواب
كل صلاة فريضة نعم
إن شاء الله تسمعين الجواب. مرحبا
السلام
أم محمد.
ألو
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام الله.
بارك الله فيك يا شيخ يطول
فيكم بارك أهلا وسهلا.
الله يسلمك يا رب. سيد الفاضل أنا كنت أعطيت مبلغ لشخص من قيمة تقريبا 10 سنوات في بلدي طبعا
نعم
أنا من سوريا طبعا المبلغ كان ما يعادل تقريبا 2,000,000 ليرة سوري
نعم
قبل 10 سنوات يعني كانوا ما يعادل 40,000 دولار حاليا المليونين ما يعادلون يعني 400 دولار 500 دولار ولا شيء أنا الحين إذا أحتاج أطالب هذا الشخص في الفلوس هو طبعا بيشغلهم ومستفيد منهم كل هاي السنين إذا أنا الحين أحتاج أن أطالب بفلوسي فهل أنا أطالبه على سعر اليوم أو على السعر السابق أو كيف تكون المصافة بيني وبين هذا الشخص؟
أم محمد أنت أعطيتي قرض ولا دخلت معه في تجارة؟
أنا دخلت معه في تجارة كرمال أنه يعني أنا بصراحة فلوس أيتام أعطيته إياها يشغلها ويعطيني فائدتها
يعني مضاربة أنت قلتي له خذ المبلغ ضارب فيه وعطيني أرباح
أيوة يشتغل فيه ويعطيني بس هو كان يعطيني رقم معين عبارة عن 20,000 ليرة لليوم هو بيعطيني نفس الرقم هذا
1,000 ليرة ثابت؟
ثابت وكان في نهاية السنة يعمل إحصائية ويعطيني زيادة يعني على يعني 20 كانت هي فيك تقول شيء بسيط من اللي يطلع علما أنه في الفترة الماضية هي كلها بيشتغل في الفلوس ويستفيد منها يعني للحين حتى أنه إجا للإمارات وعمل شركة خاصة فيه وما شاء الله عليه.
وأنت يا أختي الفاضل محمد محتاجة المبلغ يعني تأخذينه أنت محتاجة تأخذين المبلغ ولا الأفضل تتركينه؟
لا إذا أنا الحين محتاجة أنا بصراحة الحين تعبت ومريضة محتاجة المبلغ، فهل طيب. الحين أنا إذا أحتاج إنه أطلب المبلغ هذا أطلبه على السعر الحين على السعر السابق، كيف يعني أنا كيف أخذ حقي بحيث إنه لا أغضب الله ولا أغضب هذا الشخص اللي أنا أتعامل معه؟
الله أختي محمد أبشري تسمعين
الله يبشرك بالجنة. زاد إنه امتلاك هو يعطيني يعني يعني اللي شغلهم يعطيني امتلاك 20,000 لليوم هذا، يعني لا زادت ولا نقصت، يعني حتى 20,000 الحين بسوريا ما يعادل يعني ما أعرف يمكن 20 درهم أو أقل من هذا.
طيب إن شاء الله تسمعين الجواب وتسمعين النصيحة إن شاء الله.
جزاك الله خير، بارك
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. أبو أحمد.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام.
بارك الله فيك شيخنا بهذا البرنامج المفيد والذي نتابعه على الدوام.
الحمد لله، جزاك الله خير.
حديث من تجادلنا أنا وصديق لي أن ياسين قلب القرآن وياسين لما قرأت له، وفي سورة الرحمن أيضا قال سورة الرحمن عروس القرآن.
نعم.
بعدين الأمر أنه قال لي في طائفة من المسلمين تقر بسماح إتيان الرجل زوجته في قبلها ودبرها.
قال طائفة من المسلمين؟
أيوة
أيوة،
إن تأتي تسمح تقر أن يأتي الرجل زوجته في دبرها وفي قبلها.
طيب،
مستندا على نساؤكم حرصا لكم فأتوا حرصكم أن شئتم.
نعم. طيب طيب أبو أحمد،
بارك الله فيك،
حياك الله. مرحبا أخوي. أمت الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي ثلاثة أسئلة.
تفضلي.
عندي أنا عندي مشكلة حساسية في رجولي، بعدين أنا كان قبل كده اتصلت فيه وقلت لي اتيممي وتوضي وتيمم للرجلين.
إيه.
فبتيمم أنا بتيمم مثلا، هل مثلا أنا مثلا السنة والفرض أتيمم أتوضي وأتيمم برضو ولا بوضو واحد؟ ولا أتيمم لكل فرض يعني؟
يعني أنت سألتيني يا أخت الفاضل قبل وقلت لك تيممي ولا أمسحي على الجورابين؟
لا لا، أنا الجورابين ما بقدر، لأنه ما بتحمل المي فيهم.
طيب
يعني
إن شاء الله يا أمة الله.
السؤال الثاني، أنا بغيم الليل بالبقرة كنت، وبعدين الناس بيقولوا لي يعني لغرض معين بيقولوا لي لا إيه ما تغيمي بها الليل، لازم تغيمي بها الليل.
قالوا لك لا تقومي الليل فيها؟ وين راحت الأخت أمة الله؟ أخت أمة الله وين رحتي؟ ها؟ أنا ما أسمع. خلاص انقطع اتصال. طيب حاولي بارك الله فيك. طيب أكتفي بهذا القدر، بالأمس بقي عندي مجموعة اتصالات ضاق الوقت عن الإجابة عليها. الابن عمر من السعودية بارك الله فيه، طبعا سأل ثلاث أسئلة أجبت عن سؤالين، في سؤاله الثالث والأخير ذكر يقول بأنه يعني ما راح إلى أقاربه خاصة أرحامه خواله، يقول تقريبا من 2017، والسبب بأن الوالد يمنع من ذلك، يقول ما حكم ذلك؟ عمر بارك الله فيك، طبعا الجواب متجه إلى والدك أكثر من يعني اتجاهه لك، وذلك بأن الوالد لا يعصي الله عز وجل في هذا الأمر، فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن لا يخلط الأوراق. فإذا كان والدك بينه وبين خوالك مشكلة مثلا، يعني ما ذنب الأولاد حتى أنه يساعدهم على قطيعة الرحم ويتسبب في ذلك؟ والله جل وعلا يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والله جل وعلا امتدح صلة الرحم، قال والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بصلة الرحم، والخوال والأعمام والخالات والعمات من الرحم، فعلى الوالد أن يتق الله. ذكر الوالد يا عمر، قل له يعني هذه مشكلة بينك وبين، لكن أنا بيسألني ربي عز وجل عن صلتي بخوالي، هذا الرحم، الله عز وجل خلقنا وأمرنا بصلة الرحم، وقدري أن أصل رحمي، فوجود مشكلة بين الوالد وبين خوالك لا يسوغ له أبدا أنه أمركم بقطيعتهم. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، ذكر الوالد، خوف الوالد بالله، وإذا الوالد رفض ممكن تتواصل معهم عبر الاتصال مثلا، تتواصل معهم، تتصل عليهم، تسلم عليهم، حتى لو ذهبت إليهم من دون علم الوالد ما عليك شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق،
ويقول إنما الطاعة بالمعروف، والله تعالى قال ولا يعصينك في معروف. فحاول أولا أنك تنقذ الوالد مما هو فيه من الذنب، لأن الآن يتسبب بقطعة الرحم. إن استطعت الحمد لله، ما استطعت لك أن تتواصل من وراء الوالد بما لا يتسبب ضرر عليك فيما لو إذا اكتشف الوالد هذا الأمر. بارك الله فيك ورضي عنك. أم بدر من عجمان تقول يعني هناك بنتها في ساكنة في أبو ظبي، توفي زوجها يوم الاثنين الماضي، وتقول ما عندها أحد، تقول أنا ما عندي إلا ست، عندها ست بنات، وتقول يعني هي تسكن هناك وما عندها أحد وشيء من هذا القبيل. أم بدر، أولا أحسن الله عزاكم، عظم الله أجركم، وغفر الله لزوج ابنتك وأسكنه فسيح جناتك. الأمر الثاني، لا بد يا أخت الفاضل أن تعلمي وأن تعلم ابنتك وأن تعلم كل امرأة توفي عنها زوجها أنه يجب عليها أن تمكث في بيت زوجها الذي جاءها نعيه فيه، سواء كان هذا البيت ملك أو أجار، سواء كان ملك أو أجار. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته الفريعة تسأله وقد ذهب زوجها في طلب أعبد له ثم قتلوه، وأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك لي بيت، يعني ما عنده بيت ملك، ساكنة عند أهل زوجها، فقال لها أمكثي في بيتك الذي جاءك نعيه فيه حتى يبلغ الكتاب أجله. ولذلك العلماء يقولون يجب على المرأة المحادة أن تمكث في بيت زوجها الذي جاءها نعي زوجها فيه، مثل ما ذكر سواء ملك أو أجار أو ساكن عند أهله أو في ملحق، يجب أن تمكث ولا تخرج إلا لضرورة أو حاجة، الضرورة في الليل والحاجة في النهار. والله إذا كانت المرأة ما عندها أحد مثلا، يعني أنت أنا أمس ذكرت لك قلت لك الحمد لله البلاد أمان وبلاد الحمد لله خير وما عندها أي مشكلة، يعني الآن كثير من الأسر كثير من النساء تسكن في بيتها وأطفالها ما عندها أي مشكلة، وين المشكلة فيه؟ فإذا كانت المرأة في بيتها وعندها خادمتها وتزورونها أنتم ما بين فترة وأخرى، ما تتحرك من بيتها، يجب أن تمكث في بيت. تقولين والله لا البنت تخاف وساكنة مثلا في أطراف البلد وما عنده أحد يجيب لها أغراضها الضرورية ولا الحاجية وشيء من هذا القبيل، يعني فعلا وجدت ضرورة وهي في الليل يعني ممكن ما تأنس، ما عنده أحد لا خادمة ولا أحد يزورها ولا أقارب ولا شيء، ممكن في هذه الحال هذه ضرورة ممكن تجيبين عندك. أما والله في ممكن أنت تسكنين عندها الفترة هذه أو أحد خواتها مثلا أو أحد إخوانها أو مثلا عندها خادمة في البيت أو أهل زوجها مثلا خوات زوجها مثلا أو والد زوجها يسكن مثلا معها فترة العدة، لا ما يجوز، ما يجوز إلا للضرورة. الضرورة مثل ما ذكرت لك ما عندها أحد، تخشى على نفسها، ما تستطيع تصل حتى المتجر ولا تتصل المتجر تخشى على نفسها، ممكن في هذه الحالة تجيبونها ولا شيء عليكم وعليها. أم فاطمة من الشارقة تقول أنا أقوم الليل وأصلي ما تيسر من القرآن، أفتح المصحف وأقرأ صفحة واحدة من سورة البقرة وبعدين أكمل صلاتي وأكمل بعد ذلك سورة البقرة، يعني هل في عملي هذا شيء؟ أم فاطمة بارك الله فيك وزادك الله وحرصا وتقبل الله منك، هذا عمل صالح ولله الحمد، فقيام الليل هذا شرف المؤمن ودأب الصالحين، والله جل وعلا امتدح المؤمنين الذين يقومون الليل، قال وبالأسحار هم يستغفرون، قال جل وعلا وبالأسحار هم يستغفرون، قال جل وعلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة الكرام كانوا يقومون الليل. الأمر الثاني، قيام الليل بسورة البقرة وغير سورة البقرة مشروع ولله الحمد، لأن قراءة ما زاد عن الفاتحة مما تيسر من القرآن، فاقرأوا ما تيسر منه، هذا مما يتيسر. لكن مثلا إذا قلتي لي يا أم فاطمة بأنك تأتين تخصصين صفحة معينة في سورة البقرة فقط وتلتزمينها كل ليلة، نقول لك لا، لكن تقولين لا أنا أقرأ من البقرة وبعدين أكمل من جزء عمه وفيما بعد الصلاة أقرأ من سورة أكمل سورة البقرة، ما في شيء، يجوز الإنسان أن يكمل قراءة القرآن في الصلاة وخارج الصلاة، أسأل الله تعالى أن يتقبل منك. أم فاطمة تقول يعني هل يجوز أني أقرأ القرآن وأنا أمشي؟ الجواب نعم، يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن قائما وقاعدا وعلى جنب ومستلقيا، يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن وهو في السيارة وهو في المكتب وهو في السفر وهو في الحضر على أي حال، ولله الحمد. قال الله جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالله تعالى يسر قراءة القرآن، ولذلك ليس لقراءة القرآن حالة وهيئة وصفة معينة، إلا أن يتوضأ الإنسان إذا أراد أن يمس المصحف، إذا أراد أن يمس المصحف يتوضأ في قول جماهير أهل العلم. أما الحالة والهيئة فلا، يعني ما عندنا شيء، تقرأين في البيت، تقرأين في السيارة، تقرأين وأنت تمشين مثلا. بعض الناس الآن يقول أنا أحب أني أمشي، الآن يعني ما شاء الله بعض الناس وهم يتريضون يختمون القرآن اللهم بارك، في ناس الآن يسوون رياضة ها ويقرأ القرآن أو يستمع إلى القرآن، يستمع فيجمع بين المصلحة الدينية والمصلحة الدنيوية، المصلحة الدنيوية الرياضة، المصلحة الدينية سمع القرآن أو قرأ القرآن وهو يمشي في مثل هذه الحالة. أم فاطمة تسأل عن الولد الصالح، تقول: أي ولد هذا الذي يدعو لوالديه؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لحديث ما يتركه الإنسان وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. والمعنى بارك الله فيك بأن الولد الصالح لا ينسى والديه أبدا، الولد الصالح لا ينسى والديه أبدا، ولذلك الولد الصالح يعرف للوالدين حقهما في الدنيا وبعد الوفاة، لما يموتان يسأل يقول: ماذا بقي من بر والدي؟ فيخبر بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما كما جاء في الحديث، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقه. هذه خمسة أشياء ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام من حق الوالدين على الأولاد بعد الوفاة: الدعاء لهما، الاستغفار لهما، إنفاذ عهدهما، أي وصية أي شيء ما دام أنها في أمور مباحة ومشروعة ينفذ وصية الوالدين، صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، أجدادك وأعمامك وعماتك وأخوالك وخالاتك، وأيضا إكرام صديق الوالدين من جهة يعني الوالد إكرام صديق، ومن جهة الوالد إكرام صديقة الوالدة. طبعا هذا لا يعني بأن غير الولد الصالح إذا دعا ما يصل، لا ليس المقصود هذا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قيد دعاء الولد بالصلاة قال ولد صالح، لأن الولد الصالح ما ينسى والديه. أما الولد الفاسق الفاجر هذا ناسي نفسه، كيف يتذكر والديه؟ الولد الفاسق الفاجر ها المتلطخ بالآثام المنغمس بالخطايا هذا ناسي نفسه في علاقته مع ربه، كيف يذكر والديه؟ بينسى والديه. كثير من الناس الآن نسي والديه بعد وفاتهما، هذا هو المقصود. لكن لو دعا الولد العاصي، هذا الدعاء من متعلقات الربوبية، فالله عز وجل إن شاء قبل وإن شاء رد إذا توفرت شروط الدعاء وانتفت الموانع. والمقصود يا أختي الفاضلة أن هنا ذكر الصلاح في الولد، لأن الولد الصالح ما ينسى والدي، هذا المعنى بارك الله فيك. الأخت فاطمة تسأل عن الوالدين، تقول: هل يحاسبان على تقصير أولادهما في الصلاة؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للوالدين أمرهم الله عز وجل بتربية الأولاد، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمرهما بتربية الأولاد. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والأم راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. وبين عليه الصلاة والسلام أن الله سائل كل راع عما استرعاه، سائل كل راع عما استرعاه، ضيع ذلك أم حفظ. ولذلك الإنسان يوم القيامة أي إنسان كلفه الله بمسؤولية سيسأله الله يوم القيامة. الأم والأب مسؤولان عن أولادهم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. فهذه الفترة إذا أهمل الوالدان تربية الأولاد على الصلاة سألهم الله عز وجل ولذلك يكونان قد ارتكبا إثما عظيما وذنبا كبيرا لأنهما فرطا في أمر واجب وهو تربية الأولاد. أما إذا كان قد ربي الأولاد على الصلاة وعودوهم على الصلاة ثم لما بلغ الولد ها بدأ يتساهل في الصلاة ليس على الوالدين أو أحدهما إن كان الآخر غير موجود ليس عليهما إثم وإنما الإثم على هذا الولد بعدما يبلغ إذا بلغ. أما قبل ذلك فالأب والأم مسؤولان عن تربية الأولاد ولذلك الله عز وجل في هذه الفترة السنية إلى البلوغ المكلف الوالدين تجاه الأولاد. بعدما يبلغ الولد وقد ربياه على الصلاة وعلى الخير بعدما يبلغ ثم هو يفرط هو المسؤول لكن هذا ما يعني أن الوالدين قد انتهت مهمتهما، لا، يذكران، يعلمان، يوجهان، ينكران، يأمران بالمعروف وينهيان الولد عن المنكر وهكذا. أم خالد من العين تقول قبل 20 سنة رحت أنا وابني إلى الحج، وصلنا جدة مع جماعة من أهل زوجي، تقول رحت للحمام غسلت وبعدين استعملت مرطب ليس فيه رائحة ولا عطر، تقول علي شيء؟ ما عليك شيء يا أم خالد، بارك الله فيك، يجوز للمحرم ويجوز للمحرمة أن يستعمل الأشياء المرطبة هذه التي لا تشتمل على شيء من الرائحة العطرية، ما فيها عطر ولا طيب، ما عليك شيء ولله الحمد، تستعمل حتى لو كان صابون وما في عطر، ما في شيء، يجوز تستعملين حتى لو كان شامبو ما في عطر، يعني ليس فيه يعني تركيبة المادة العطرية هذه، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أم خالد تقول قبل 4 سنين رحت أنا أيضا والولد، تقول شفنا يعني شخص باكستاني يصلي وما عنده سجادة، وقلت أنا بروح أجيب له سجادة، تقول لما رحت ما لقيته، وبعدين سافرنا إلى أذربيجان، تقول أذربيجان سافرنا ومريت شفت امرأة أيضا يعني تريد الصلاة أو شيء من هذا القبيل تصلي أو ما أدري، نسيت أنا ماذا قالت، تقول المهم عطيت العامل اللي أو الموظف اللي في الفندق قلت هذه أعطيها لهذه مقابل ما ذكرت، تقول علي شيء، تقول بعدين رأيت رؤية كأن السجادة معلقة على جدار وتتبسم مثل ما يتبسم الإنسان. أم خالد أنت على خير وبارك الله فيك وهذا عمل صالح، أنت ما يجب عليك هذا، أنت قلت بجيب سجادة لهالإنسان، لا نذرتي ولا حلفتي ولا شيء، ما عليك شيء. الرجال راح وترك المكان ورحت أنت وقلت لا في خاطري أني أنا أعطيها لإنسان يصلي مثلا، وسافرت إلى أذربيجان تقولين حسب كلامه، ورأيت امرأة وحبيت تعطيها لك الأجر والثواب، طيب والحمد لله هذه الرؤية اللي شفتيها لعلها علامة خير بالنسبة لك وعلى أن الله سبحانه وتعالى قبل منك العمل. أم خالد تقول أنا يعني في الليل أصلي الساعة 2 أسلم من كل ركعتين، تقول يعني أحيانا أطيل السجود، علي شيء؟ أختي أم خالد بارك الله فيك، إطالة السجود مرغب فيه، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل السجود وربما نفخ في السجود يعني من كثرة من طول سجوده صلى الله عليه وسلم، ولذلك ربنا جل وعلا قال فصلي، نعم يقول حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، ولذلك قال تعالى واسجد واقترب، فأقرب حالة يكون الإنسان فيها قريب إلى الله عز وجل حالة السجود، معنى حالة نزول. وفي السجود ماذا يقول الإنسان؟ سبحان ربي الأعلى، يسبح الذي على العرش استوى سبحانه وتعالى، وينزه عن النقائص والعيوب ويقدسه سبحانه وتعالى. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام أما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجيب الله لكم، فإطالة السجود مرغب فيه إذا كان الإنسان قادر ومستطيع يتحمل إطالة السجود، ويستثمر الإنسان السجود في الدعاء، لأن أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، وتدعين الله عز وجل، ويعني حتى لو كان في كل ركعة، أهم شيء لا يطلع عليك الفجر وأنت ما أوترت توترين قبل الفجر. أم محمد من السعودية تقول أنا من الطائف، قبل 30 سنة عمت زوجي تقول توفيت وما عرفت أثناء التغسيل أنني أفتح يدها لأن يدها كانت ملفوفة، تقول أنا كنت صغير وما أعرف يعني أتصرف في هذا الأمر، هل علي شيء؟ لا ما عليك شيء أختي الفاضلة، الميت لو كان قد أغلق كفه مثلا وما استطاع المغسل يفتح يديه مثلا وحاول وحاول لين يديه ما استطاع، ما عليه شيء ولله الحمد. أهم شيء أنه يغسل الميت، لأن غسل الميت واجب في الراجح من أقوال أهل العلم. قضية أن يدها ملفوفة سواء مقبوضة أو ملفوفة بلفافة، طبعا الميت يجرد، الميت يجرد، فإذا كنت تقصدين يديها مقبوضتين ما عليك شيء. إذا تقول والله في لفافة وأنت تجهلين الحكم أنه لازم الميت يجرد ما عليك شيء، لأن الله جل وعلا قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى كما عند مسلم قد فعلت، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وهذا خطأ منك يعني لأنك تجهلين هذا الحكم كما ذكرتي، ولذلك ما عليك شيء واطمئني ولا توسوسين في هذا الأمر. أم محمد تقول والدة زوجي تعبت وترقدت في المستشفى وقالت لنا دهنوني بالفيكس، تقول الطبيب قال لا ممنوع، ممنوع الفيكس يعني تقربون لهذه المريضة، تقول أنا رحت ودهنتها بالفازلين وأخبرها بأن يعني حتى لأنها تطرب الفيكس فأفهمها بأن هذا فيكس هو فازلين، علي شيء؟ ما عليك شيء، ما عليك شيء، أنت في مصلحة المريضة لأن الطبيب قال لك ممنوع، والفيكس هذا مادة معروف بأنها يعني قوية الرائحة والأثر، وممكن الطبيب رأى بأن هذا خطر عليه، خطر عليه، لو عطيتها دهنتها بالفيكس وتوفيت يمكن عليك شيء، أما وقد استجبت لنصيحة الطبيب ودهنتيها بالفازلين ما عليك شيء ولله الحمد. وأيضا قلتي بأنك حطيت العسل في الزبادي، تقول بأن ما تحب العسل ونحن وصونا بأن نعطيها عسل، أيضا ما عليك شيء، تقول إني أحط العسل في الزبادي عشان ما تعرف، وهذا لك الأجر يا أخت الفاضلة، لك الأجر والثواب لأنك أنت تساعدينا على يعني الغذاء الصحي الطيب. أم محمد تقول زوجي توفي من 3 أسابيع، أشعر بأننا قصرنا بحقه، هو رجل طيب أدعو له دائما، تعب في هذه الدنيا شيء وشقية في هذه الدنيا، يعني تقول يعني ما الواجب. أم محمد بارك الله فيك ورحم الله زوجك وغفر الله له وجعله في جنات النعيم. أختي الفاضلة، أولا الدنيا هذه ليست بدار خلود ودوام، وإنما هي محل إقامة مؤقت، ما في إنسان في هذه الدنيا يخلد، كل إنسان له فترة زمنية محددة يقضيها في هذه الدنيا وله دور في مسرح هذه الحياة يؤدي ويمشي، بس باختصار كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. الأمر الثاني بارك الله فيك، زوجك اللي تعب وشقي في هذه الدنيا المفروض تفرحي له، لأن الإنسان يؤجر على كل شيء، حتى ما تجعله في في امرأتك صدق، اللقمة اللي حطها في فمك أو اللقمة اللي أنت تأكلينها وأولادك صدق لك وصدق له، صدق هذه من حيث الأجر والثواب، القيام على الأولاد تربيتهم ويعني العناية بهم والكسب والبذل، النبي عليه الصلاة والسلام سمى اللي يجتهد في العمل ويشقى فيه سمى في سبيل الله، وسبيل الله هو الطريق الموصل إلى مرضات الله، فكيف الآن أنت زعلانة على زوجك وهو لله الحمد كسب أجرا كثيرا ويعني عملا وأدى عمل صالح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قالوا له الرجل هذا الشاب اللي راح للسوء، قال إن كان يسعى على نفسه فهو في سبيل الله، إن كان يسعى على زوجته أو ذرية فهو في سبيل، والدين فهو في سبيل الله، فهذا العمل والشقاء كله في سبيل الله. مسألة أخرى يبقى الآن، ما الذي يمكن أن يستفيد زوجك وينتفع فيه في قبره؟ حزنك؟ لا، كلامك هذا تقول والله أنا أتألم وأتوجع ما يستفيد، أنت المتضررة، أنت وبناتك وأنت متضررة، ويمكن أنت تأثمين أحيانا، ليش؟ لما تتسببين في أن يخيم الحزن على البيت والهم، عيالك كل ما دخلوا عليك شافوك حزينة وتبكي، كل ما طلعوا شافوك كذا، ما يصلح، ما يصلح، العاقل هو اللي يقول ما الذي ينفع الميت؟ الآن اللي ينفع الميت أنك تدعي له، تدعي له. أفضل شيء يصل للميت الدعاء، أفضل شيء يصل للميت الدعاء، أفضل من أي شيء آخر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل قال يا رسول الله هل بقي شيء من بر والدي، يعني بعد وفاته، قال الدعاء لهم. ما قال روح صلي عنهما ولا صوم عنهما ولا روح كذا، الدعاء لهم، الدعاء لهما، صلي عليهم يعني تدعو لهما، الاستغفار لهما، الاستغفار، انفاذ عهدهم. زوجك ترك وصية، نفذها الوصية، إذا ما ترك ما عليك شيء. المقصود يا أختي الفاضلة هذه تربين عيالك عليها، الدعاء، الصدقة، إذا عندك قدرة مالية تتصدقين عنه، سواء صدقة جارية، بناء مسجد، حفر بئر، شراء مصاحف وضعها في مسجد، أو يعني إرسالها إلى بعض البلاد اللي تعاني شح في المصاحف، تكفلين يتيم عنه مثلا، تتصدقين على أرملة وترجين الثواب لزوجك، هذا اللي ينفع هذا، وتستقبلين حياتك، وأيضا أنت تعملين صالحا. أما قضية أنك تحبسين نفسك بهذا الشعور ما تستفيدين، وقد تأثمين أحيانا مثل ما قلت لك، إذا فعلا أنت تسببت في عقد نفسية لأولادك وهم وحزن. دين الإسلام دين جميل عظيم، ديني يجعل الإنسان يقف على قمة الحقيقة، يفسر الأشياء كلها اللي حوله تفسير إيماني صحيح. ديننا ما هو بدين لطم وحزن ودين مآتم ودين ما عندنا، لا، حتى الحزن مؤقت. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، 4 أشهر و10. أي امرأة تحد على ميت غير زوجها أكثر من 3 أيام آثمة، عاصية لمحمد عليه الصلاة والسلام، عاصية للنبي عليه الصلاة والسلام. فديننا دين جميل، دين يعني يجعل الإنسان فاعل مؤثر، ما يجعل الإنسان سلبي، يجعل الإنسان فقط قابع في زاوية ولا يعني أسير الحزن والهم. لا، استقبلي حياتك أنت، كلنا سنمر، هذا طريق حق، هذا طريق. أين الآباء، أين الأجداد، أين الأمم الماضية، القرون السالفة، وين؟ أين الأنبياء؟ خير خلق الله الأنبياء، ماتوا، دفنوا في التراب عليهم الصلاة والسلام. فلذلك الإنسان لابد أن يعني يعرف ما ينفعه ويبتعد عما يضره في الدنيا ويوم القيامة. فاطمة من رأس الخيمة تقول بأنه يعني من زمان كانت تضحي، لكن تقول من 3-4 سنوات يعني تأتيني أضحية من قريب لي يهديها لي، تقول يعني أنا أذبحها دائما لكن ما أشتريها، هل ثوابها ينالني ولا يناله؟ فاطمة بارك الله فيك، أي إنسان أهداك شيء أو أعطاك مثلا أو وهبك شيء من الأشياء وملكتيه، الأجر لك والثواب لك. فأنت الآن تقول ولد أخوي مثلا أو ابني أو أخوي قال لي خذ يا فاطمة هذه الذبيحة ضحي فيها، أو هذه الذبيحة ملكتيها، أنت لك أجر الأضحية، هو له أجر الهبة والهدية والعطية، هو له أجر الهبة، لكن ما دام ملكتيها وأنت نويتي فيها الضحية الأجر لك. أم خالد من السودان للأسف ما استطعنا أن نفهم سؤالها لأنها يعني انقطع الاتصال، وطلبنا منها تحاول أنها تتصل مرة ثانية لأن سؤالها ناقص ما فهمنا. أم علي من العين بارك الله فيها تقول يعني كنت يوم الاثنين الماضي صايمة وعملت فحص كورونا، مسحة كورونا، يعني ما حكم صيامي؟ صيامك صحيح يا أم علي من العين بارك الله فيك، صيامك صحيح ولله الحمد والمنة. فمسحة كورونا يعني اللي في الأنف هذه ما تفطر الصائم ولله الحمد والمنة. أم علي تقول عندي ولد أراد أن ينتقل إلى بيته الجديد، تقول أعطيته هدية مبلغ مالي وقلت له حلفت عليه إلا تأخذها، تقول أخذ 3,000 ورد 5,000، تقول أنا حلفت عليه ماذا علي؟ يا أم علي بارك الله فيك، ما عليك شيء، ما عليك شيء، أنت قلت لابنك هذه 8,000 هدية، حلفت عليه إلا يأخذ، أخذها، قبضها، أخذ 3,000 ورد 5,000 لك، أعطاك إياها بعد ما قبضها، ما عليك شيء ولله الحمد. فهو أخذها على أساس ما تحنفين في اليمين، هذا غرضه، ورد لك 5,000 الباقي، صار هو يعني أعطاك من عنده لأنه قبضها، قبضها، فما عليك شيء ولله الحمد والمنة. وكل ما يترتب على قضية الكفارة ما في داعي أني أذكر لك، لأن ما عليك شيء، ما عليك شيء، بارك الله فيك. أم علي تقول أنا يعني في استفتاح الصلاة كنت أستفتح في الفريضة، وسمعتك تقول في البرنامج بأن الاستفتاح في الفريضة والنافلة، وتقول يعني هل هذا أستمر عليه؟ الجواب نعم يا أخت الفاضلة. الدعاء الاستفتاح أولا سنة مستحبة، سنة مستحبة، يعني لو ترك الإنسان متعمد ما عليه شيء، صلاة صحيحة، لكن الأجر ناقص على قدر نقصان الصلاة من السنة، من هذه السنة، بارك الله فيك. فأي صلاة في نهايتها سلام يستفتح في أولها على سبيل السنية والاستحباب، فريضة، نافلة، صلاة العيدين، صلاة الكسوف، الخسوف، صلاة الاستسقاء، صلوات الليل، صلاة الضحى، أي صلاة في آخرها سلام يستفتح في أولها على سبيل السنية، أؤكد، لأنه ليس بواجب. هذا بالنسبة لدعاء الاستفتاح. أم علي تقول سمعت أمس جواب لك على ما يتعلق بالبنات، يعني في قضية أنها البنت يعني تبلغ سن معينة وما تعرف شيء، تقول والله عندنا فعلا بنات عمرهم 30 سنة ما تعرف تسوي حتى الشاي، تقول نحن نعلم ونوجه لكن ما يستجيبون. يا أم علي بارك الله فيك، أنا والله ذكرت الإهمال أمس، ذكرت الإهمال، يعني بعض الأمهات تهمل بنتها إهمال كامل، حتى إذا جاء وقت زواجها يتفاجئ الزوج ما تعرف تسوي شيء، لا تطبخ ولا تسوي شاي ولا قهوة ولا تسوي أي شيء، ما تعرف تسوي شيء، وهذا نقص، هذا نقص. أما المرأة اللي مجتهدة وتحاول أنها تعلم بنتها وتربي بنتها وتحاول أنها تجعل بنتها فعلا ربت بيت سنعها، والبنت ترفض، الأجر للبنت والوزر على الأجر للأم والوزر على البنت، الأجر للأم والوزر على البنت، هي اللي رفضت وهي اللي يعني تركت هذه الأشياء، لأن المرأة يعني مثل ما ذكرتي وذكرت أنا، أنت قلتي يعني شلنا بيت بيوت وحنا صغار، فعلا يعني كانوا النساء في السابق من وقت مبكر يعرفون الطبخ والنفخ والخياطة والتطريز وكنس البيت وتسنيع البيت، يعني عندهم سنع، عندهم فهم، ما تسلم المرأة لزوجها إلا وهي ربت بيت. الآن للأسف يعني أصبح الآن أغلب البنات تتقن إتقان كامل الجوال، الجوال اللهم بارك، تعرف كل شيء في الجوال، لكن تقول لها اطبخي انفخي سوي شاي سوي قهوة ما تعرف، ما تعرف، وبعدين تتورط، لأن هذا الله عز وجل خلق الإنسان قال وليس الذكر كالأنثى، المرأة ربت بيت، المرأة هي عمود البيت، المرأة هي عمود البيت، فإذا كان البيت ما فيها العمود هذا البيت بالمجزوم بأن بيت مترهل أعرج ما يصلح، إنه ما يمكن يستقيم البيت إذا كانت المرأة كل شغلها مطاعم ما تعرف تسوي شيء. عموما أسأل الله تعالى أن يكتب أجرك يا أم علي. أم سلامة من عجمان تقول يعني إذا كنت فاتحة قناة لكن في غير يعني بلادي، في بلاد أخرى، وأذن المؤذن، تقول ما الواجب يعني علي أن أفعل؟ أقفل التلفاز، أردد، ماذا؟ أختي أم سلامة بارك الله فيك، أولا بالنسبة للترديد خلف المؤذن سنة مستحبة وليس بفريضة لازمة. الأمر الثاني إذا كان والله سمعت الأذان في هذه القناة من تلك البلاد سواء في الشرق أو الغرب، يعني قبلنا أو بعدنا، والأذان مباشر منقول على الهواء مباشرة بصوت المؤذن، رددي ما فيها شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. أما إذا كان الأذان مسجل سواء في بلدنا أو في البلاد التي قبلنا أو في البلاد التي بعدنا، لا ما يردد، حتى لو كان في بلدنا إذا سمعنا الأذان مسجل ما نردد. لماذا؟ لأن هذه حكاية أذان وليس هو الأذان. وبعدين ليش تسكرين القناة؟ خليها، الأذان خير حتى لو كان مسجل، فوجود الأذان وسماع الأذان طيب، بارك الله فيك. يزن من الشارقة بارك الله فيه يسأل عن سنة الفجر، يقول هل هي مؤكدة؟ يزن بارك الله فيك وأنبتك الله نباتا حسنا وجعلك إن شاء الله من العلماء العاملين، قل آمين ها يزن. بارك الله فيك. نعم سنة الفجر سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام ما تركها لا في حضر ولا في سفر، وبقية السنن الرواتب يتركها النبي عليه الصلاة والسلام في السفر، أما هذه ما كان يترك، وأيضا قضاها لما فاتته قضاها صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه السنة جماهير أهل العلم يذهبون إلى أنها سنة مؤكدة، في مذهب من المذاهب الفقهية المعروفة يقول بوجوبها، قلنا هذه تجب، هذه تجب، ولذلك بارك الله فيك يواظب عليها الإنسان، وتبدأ يبدأ وقت السنة هذه من بعد الأذان، أذان الفجر، إذا أذن الفجر بدأ وقت صلاة سنة الفجر القبلية. يزن يسأل يقول بالنسبة للإنسان إذا حفظ السور طويلة هل تكون سبب من أسباب رفع درجاتي؟ الجواب نعم يا ابني يا يزن بارك الله فيك. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. قال بعض أهل العلم فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها يعني تحفظها، هذا قول، قول تحفظها، يعني بمعنى أن الإنسان درجاته في الجنة على قدر ما يحفظ من القرآن، على قدر ما يحفظ من القرآن، فكلما حفظت سور أكثر كلما ارتقيت في الجنة درجات. بارك الله فيك. أم محمد من السعودية تقول أنا أصلي من الليل 11 ركعة، تقول أعاني مشاكل صحية، أحيانا أقسم صلاة الليل يعني أصلي بعد العشاء والساعة 3 أكمل، هل هذا مشروع؟ نعم يا أخت الفاضل أم محمد، شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك، نعم يجوز للإنسان أن يقسم صلاته على الليل، أول الليل وأوسط الليل وآخر الليل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم من حديث عائشة أنه كان يصلي بعد العشاء 4 ركعات، قال العلماء هذه من قيام الليل، من قيام الليل يعني يقدم 4 ركعات وفي آخر الليل يكمل صلى الله عليه وآله وسلم. أم محمد تقول أنا بعد كل فريضة أستغفر الله 3 ثم أقول اللهم أنت السلام ومنك السلام وتباركت يا ذا الجلال الكرام، ثم ألتزم هذا الدعاء سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بعد كل فريضة، هل هذا مشروع؟ الجواب لا، هذا من أذكار الصباح والمساء، فأنت لما تلتزمينه وتوظفينه بعد كل فريضة يحتاج إلى دليل. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يقول هذا الدعاء بعد كل فريضة أو هذا الذكر بعد كل فريضة، ما كان يقول هذا، كان يقوله صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح وفي أذكار المساء، إذا أصبح يقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده زينة عرشه، سبحان الله وبحمده مداد كلماته، وقال إذا أصبحت وإذا أمسيت. فأخت الفاضل التزام هذا الدعاء لا، أنت بعد الصلاة الفريضة تقول أستغفر الله 3 مرات، اللهم أنت السلام ومنك السلام، ثم تعظمين الله مثل ما ذكرتي، ثم تسبحين 33 وتحمدين 33 وتكبرين 33 وتقولين تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم تقرأين آية الكرسي، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، عندك في صلاة المغرب وصلاة الفجر زيادة وهي 10 مرات يسمونها التهليلات، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هذه في المغرب وفي ماذا؟ الفجر، المغرب والفجر. بعض الناس يقرأ بعد صلاة المغرب بعد صلاة الفجر يقرؤون القواقل 3 مرات، وهذا غلط، ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القواقل 3 مرات بعد الفجر وبعد المغرب، لا كان يأتي بالتهليلات 10 مرات بعد المغرب و10 مرات بعد الفجر. طيب من وين جاء؟ جاء لأن بعض الناس خلط بين أذكار الصباح والمساء وخلط بين الأذكار اللي بعد الصلوات، فلما يأتي بعض الناس بأذكار الصباح بعد صلاة الفجر مثلا يعتقدون بأن قراءة القواقل بعد صلاة الفجر 3 مرات على أنه من الصلوات من المشروع، لا، هذا من أذكار الصباح، وكذلك بعد المغرب هذا من أذكار المساء، وأذكار المساء تبدأ من بعد صلاة العصر، يكون الإنسان يبدأ من بعد صلاة العصر. أم محمد من عجمان بارك الله فيها تقول: أعطيت شخص مبلغ من 10 سنوات 2,000,000 ليرة سوري قبل تقريبا يعني تقول كالآن كانت تعادل شيء، الآن ما تعادل شيء، تقريبا 2,000,000 ما تساوي 400 دولار. تقول: هو الآن يشتغل فيها، يعطيني 1,000 ليرة شهريا وبعدين في آخر الشهر يحاسبني. تقول: الآن لو أردت أن أطالب بهذا المبلغ، هل أطالبه بمثله أو بقيمته؟ أختي الفاضلة أم محمد من عجمان، أولا يعني عندنا قاعدة مهمة أن أي إنسان أقرض آخر قرضا ماليا وأراد أن يسترده فالمبلغ يكون بالمثل لا بالقيمة، بالمثل لا بالقيمة. يعني كيف؟ أنت أعطيتيه 2,000,000 قبل 10 سنوات، أنت تستحقين 2,000,000، لو ما كان 2,000,000 تساوي دولار واحد هذا اللي تستحقينه، إذن ما تستحقين إلا 2,000,000. طيب لو قدر الله وزاد 2,000,000 تسوى الآن 4,000,000، تستحقين 2,000,000 اللي قيمتها الآن أصبحت قوية جدا بالنسبة للليرة مثلا، أنا أضرب لك مثال، فأنت لك المثل وليس لك القيمة. يعني ما تجي نتحاسبين الآن تقول لا نحسبها بحساب السابق كانت تسوى في يوم الأيام كذا والآن نزلت الليرة، ها؟ هذه المسألة الأولى، أنت لك المثل، لك المثل. إذا والله هو حب أن يعوضك هذا باب آخر من عندي نفسي، وليس يعني لا يجوز أن تشارطينه ابتداء ولا أن تقاضينه الآن، تقول لا الآن يجب عليك أنك تعطيني بالقيمة، لا ليس لك الحق. لكن إذا والله هو أحب يعوضك هالخسائر وكذا هذا راجع له هو، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أنت الآن في ليست المسألة مسألة قرض، المسألة مسألة تجارة في مضاربة، أنت ضربت بهذا المال أعطيتي المبلغ ويشتغل فيه، إذن أنت تستحقين هذا المبلغ إذا طلبتيه، لكن إذا ترتب عليه خسارة على هذا المبلغ وهو لم يفرط ولم يعتدي، يعني اشتغل شغل نظيف وصحيح وما غامر وما خالف الشرط اللي بينكم، ما لك إلا المبلغ هذا، وإذا خسر الخسارة على رأس المال، أنت تخسرين الخسارة على رأس المال والربح بينكم، واضح؟ المسألة الثالثة، طبعا الأصل أنه لا يجوز للإنسان في مسألة الشركات أن يكون الربح مبلغا مقطوعا، هذا أصل ما يجوز، لأن هذا ربح ما لا يضمن، كل ربا. فأي شخص دخل في تجارة مع آخر وقال أنا بعطيك شهريا 1,000، هذا حرام ما يجوز. لكن اللي فهمت منك يا أخت الفاضل أن هذا الرجل لما أنت أم أيتام وكذا حب أن يصرف لك أشبه براتب شهري، قال لك هذه 1,000 وفي زيادة، يحسبها بعدين ويطلع الفرق في آخر السنة مأجور هذا، وهذا يدل على أن رجل خير، يقول لك هذه 1,000 وإحنا نحسب بعدين مسألة الربح، لأن الربح لابد أن يكون جزء مشاع نسبة، يعني 10% 50% مثلا، الربع الثلث النصف مثلا، هذا الجانب الشرعي. فما دام قلتي لي لا هو في آخر السنة يجيب لي يقول لك هذه الفروقات حسبناها على الجزء المشاع النسبة المشاعة، يكون عمله سليم. أما إذا قالك لا أنا أعطيك مبلغ مقطوع، هذا ما يجوز. تبقى النصيحة أخت الفاضل، أنا أنصحك نصيحة، إذا كنت غير مضطرة أنك تبقين الشركة على ما أنت عليه. لماذا؟ لأن مثل ما ذكرت الليرة منخفضة جدا، تخسرين وأنت أم أيتام وكذا، فحاولي أن تقدري المصلحة في مثل هذه الحالة وتبقين على ما أنت عليه ويمشي لك الأمر، إلا إذا كنت مضطرة وسحبتي هذا المبلغ، ماذا يساوي؟ يساوي 400 دولار، 2,400,000 دولار ما يساوي شيء. فهذه نصيحة غير ملزمة طبعا، أنت تفكرين فيها وتقدرين بعد ذلك، وأسأل الله تعالى أن يغنيك من واسع فضله. أبو أحمد من الشارقة يقول: تجادلت أنا وصديق لي في بعض الأحاديث يذكرها وأنا أقول له يعني غير صحيح، مثل يقول ياسين قلب القرآن. أخي الفاضل بارك الله فيك، هذا الحديث لا أصل له، ياسين قلب القرآن لا أصل له، كذلك ياسين لما قرئ له أيضا لا أصل له، وكذلك سورة الرحمن عروس القرآن كذلك. هذه الأحاديث الثلاثة كل التي ذكرتها تدور ما بين الضعف والوضع، ولذلك لا يصح منها شيء، لا يصح منها شيء. بارك الله فيك، نبه صاحبك وأخبره بأنه لا يروج مثل هذه الأحاديث، لأنه يأثم إذا علم يعني الحكم على الحديث. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن كذبا علي ليس ككذب على غيري، قال عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. فلا يجوز للإنسان أن يروج الأحاديث الضعيفة والمكذوبة والموضوعة على النبي عليه الصلاة والسلام. طب هذا لا يعني بأن يعني هذه السور ليس لها، هذا من كلام الله، هذه من كلام الله. لكن أجي وأقول والله ياسين كذا والرحمن كذا والرسول صلى الله عليه وسلم ما قال وأنسبه إلى الرسول، هذا شيء عظيم، نسأل الله العافية والسلامة. أبو أحمد طبعا ذكر قال بأن هذا الرجل قال بأن هناك طائفة من المسلمين أو يعني بعض العلماء يقولون بأنه يجوز للرجل أن يأتي امرأته في دبورها كما يجوز كما يأتيها في قبولها، ويستدل بقوله تعالى نساؤكم حرث لكم. أخوي أبو أحمد بارك الله فيك، بالنسبة لي هذا الأخ لا بد أن يعلم بأن هذه الآية المقصود نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني في موضع الولد، في موضع الولد. وأما إتيان المرأة من الخلف هذا محرم بل كبيرة من كبائر الذنوب، وردت مجموعة أحاديث بمجموعها تصلح للاحتجاج على أنها كبيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن ذلك، وأي حديث يرد فيه لعن دلالة على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. ولا يجوز للإنسان أن يفسر الآيات على وفق ذوقه وهواه ورأيه، لا بد أن يرجع إلى العلماء، لا بد أن يرجع إلى العلماء. وهذه الآية لها سبب أيضا لما نزلت، لأنه كان الناس يتحرجون أن يأتوا المرأة من مكان الولد، فأذن الله عز وجل على أي حال يعني، لكن الدبر محرم ولا يجوز. أمة الله من الشارقة تسأل تقول أنا عندي حساسية في رجلي، وسألتك سابقا وقلت يعني لي تيممي بعدما تغسلي الأعضاء ولا تستطيعين غسل الرجلين، تقول هل هذا الوضوء يكون في السنة وفي يعني أصلي فيه السنة والفرض؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، أنت طبعا ذكرت بأن عندك مشكلة في الرجول ما تستطيعين أن يعني توصلين الماء إليها، أرجلك ما تستطيعين أن توصل الماء إليه حسب ما ذكرت أنا ناسي. فإذا كان هذه الحالة أكيد أنا أفتيتك بأنك تتوضئين في بقية الأعضاء لأن الميسور لا يسقط المعسور، وأيضا تتيممين عن هذا العضو اللي ما استطعت أن تغسليه بالماء. إذا توضأت على هذه الحالة وما انتقض الوضوء، هذا الوضوء تصلين فيه الفرض والسنة وتقرئين فيه القرآن، تستمرين في هذا ولله الحمد والمنه، ما عليك أي مشكلة، ما عليك أي مشكلة، تصلين فيه الفرض والسنة وقيام الليل مثلا أو صلاة الضحى إذا كان في النهار مثلا، ما عليك شيء. أمة الله تقول بأن يعني أنا أقوم الليل بسورة البقرة، وقالوا لي لا لا تقومين الليل بسورة البقرة لأن البقرة تقرأ لشيء آخر، تقول يعني ما حكم ذلك؟ أختي أمة الله، سورة البقرة من أعظم سور القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام بين فضل سورة البقرة وسورة آل عمران، ولذلك الإنسان إذا أحب أن يقوم الليل بقراءة سورة البقرة مما يحفظ أو مما يقرأ هذا جائز ولله الحمد. وسورة البقرة النبي عليه الصلاة والسلام حث على قراءتها في البيت، قال البيت، قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، والبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان، وقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. ولذلك الإنسان لو قرأ سورة البقرة في الصلاة بهذه النية أجر ولله الحمد، وأدى أيضا يعني وحصن بيته بهذه السورة، حصن بيته بهذه السورة. عموما يعني الذي قال لك يمكن لديه فهم مغلوط التبس عليه الأمر، ما في بأس تقومين الليل بسورة البقرة، بارك الله فيك ورضي عنك. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج ولله الحمد والمنة. غدا إن شاء الله عندنا حلقة للإجابة على أسئلة الواتساب، طبعا يوم الجمعة ويوم السبت مباشر، ألتقيكم بحول الله تعالى وقوته يوم الأحد القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.